الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أود أن أكلمكم في هذه الليلة عن أشياء تتعلق بالسيدة العذراء في العقيدة الكاثوليكية. نحن نمجد السيدة العذراء كثيرا ونعطيها وضعا أعلى من الرسل وأعلى من الأنبياء وأعلى من الملائكة ورؤساء الملائكة، ونقول لها سموت يا مريم فوق الشاروبيم وعلوت يا مريم فوق السرافيم، ونتشفع بها قبل جميع رؤساء الملائكة، ونسميها والدة الإله، ولها دوكسولوجيات كثيرة، ولها شهر هو الشهر المريمي اللي هو شهر كياك، كله احتفالات بالسيدة العذراء وتماجيد للسيدة العذراء، ونتشفع بها، ويوجد لها أيقونات في كل كنيسة من الكنائس، ونجعلها على يمين المذبح من ناحية البحرية باستمرار. وكنائس كثيرة تبنى على اسم السيدة العذراء إلى آخره، فنحن لا نقلل من شأنها، ونحن أيضا نعترف بأنها دائمة البتولية، كانت بتولا قبل الحبل المقدس، وكانت بتولا أثناء ولادتها للمسيح، وكانت بتولا بعد ولادتها للمسيح. ولكننا مع ذلك لا نرفع العذراء بالطريقة التي يتحدث بها الكاثوليك ويعتقدونها، الطريقة التي لا تقبلها السيدة العذراء نفسها، تماما كما رفعوا بطرس الرسول رفعة هو نفسه لا يقبلها. بالمثل يرفعون السيدة العذراء رفعة أكثر هي نفسها لا تقبل. وكما أن كثير كما أن كثيرا من عقائد الكاثوليك عقائد مستحدثة، مثل عقيدة المطهر عقيدة مستحدثة، كذلك بعض عقائدهم في العذراء مستحدثة أيضا، منها عقيدة الحبل بلا دنس يسموها إماكيوليت كونسبشن. هذه العقيدة ظلت بين الموافقة والمعارضة قرونا طويلة، حتى أذاعها البابا بيوس التاسع سنة 1854، وأصبحت عقيدة ثابتة عند الكاثوليك منذ ذلك الحين، يعني من منتصف القرن التاسع عشر. يقولون في هذه العقيدة إن الطوباوية مريم العذراء حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية اللي هي اللي سموها original sin، الخطية الأصلية أو الخطية الجدية اللي هي من جدودنا، يعني من آدم وحواء، يعني حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية منذ اللحظة الأولى من الحبل بها، منذ اللحظة الأولى من الحبل به. وقالوا أيضا ذلك بامتياز ونعمة وحيدين من الله القدير. يعني الله أعطاها هذا الامتياز وهذه النعمة تدبيرا استثنائيا لم يعط إلا لها. يعني جميع البشرية حبل بكل البشر بالخطية الجدية أو الأصلية ما عدا السيدة العذراء وحدها، كان هذا تدبيرا استثنائيا من الله تبارك اسمه، وكانت نعمة خاصة بها وحدها وامتيازا خاصا بها وحدها. وقالوا أيضا بتدخل خاص من الله قد وقيت من دنس الخطيئة الأصلية. يعني نوع من الوقاية، الله أعطاها وقاية من إيه؟ من الخطيئة الأصلية. وهكذا افتديت مريم بنعمة المسيح بصورة أكمل من سائر البشر. البشر تحرروا من الخطيئة الأصلية الموجودة فيهم، يعني ولدوا بالخطيئة الأصلية ثم تحرروا منها. أما العذراء فقد وقيت هي وقاية من الإصابة بالخطيئة الأصلية. يقول أن هذا الاعتقاد في وقاية العذراء من الخطيئة الأصلية له آيات في الكتاب المقدس. هم قالوا ما فيش آيات في الكتاب المقدس، لكن قالوا هناك آيات قد تكون متضمنة لهذا الموضوع. قبل ما نتكلم على الحكاية دي وقبل ما نجيب الآيات بتاعتهم، نحب نقول لماذا نحن نتمسك بأن العذراء ولدت بالخطيئة الأصلية. نقول هذا لأن كل إنسان كان تحت حكم الموت، كلنا كنا في صلب آدم وفي حواء أيضا حينما حكم عليهما بالموت، فأصبح كل نسلهما محكوم عليه بالموت. البشرية كلها بما في ذلك السيدة العذراء. ولم يكن هناك غير طريق واحد هو الفداء بدم المسيح، لم يكن هناك كده. كما قال بطرس الرسول ليس بأحد غيره الخلاص، وكما قيل بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. إذن العذراء كانت محتاجة إلى هذا الخلاص وإلى هذا الفداء، مثلها مثل أي مخلوق. وهكذا قالت السيدة العذراء في تسبحتها المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. إذن هي اعترفت بأن هذا الذي سيولد منها هو الذي سيخلصها، وإنها محتاجة إلى الخلاص. فلو كانت قد خلصت من قبل وهي في بطن أمها ما كانت تبتهج بميلاد الله مخلصها. دي أول نقطة. تاني نقطة عايزين نقولها: لو كان الله يجد طريقة واحدة لتخليص إنسان من الخطية الأصلية لعمم هذه الطريقة بالنسبة للبشر جميعا، ولا حاجة إذن إلى الفداء، ولا حاجة إلى التجسد، ولا حاجة إلى الآلام، ولا حاجة إلى الإهانات الصليب وإلى القبر إلى آخره، لأن لا توجد سوى هذه الطريقة وحدها. ولذلك تجسد الرب. تقول لي عمل تدبير استثنائي للعذراء، طب ما التدبير الاستثنائي ده ما يعامل به كل البشرية وخلصت. يعني احنا بنعرض النقطة دي مع تمجيدنا للعذراء لأنها تتعارض مع الفداء. وهكذا أيضا كان كثير من الآباء الكاثوليك يعارضون هذا الأمر قبل أن يعلن في منتصف القرن التاسع عشر. مثال ذلك مثلا القديس الكاثوليكي توما الإكويني. توما الإكويني ده من أكبر اللاهوتيين عندهم، اللي عمل كتاب ضخم اسمه سما ثيولوجيكا، يعني قمة اللاهوت، قمة اللاهوتيات، يعني سما ثيولوجيكا يعني قمة اللاهوتيات. وعندهم يعتبر كان قال ان احنا امامنا تناقض بين عصمة العذراء من الخطية الأصلية وبين شمولية الخطية للعالم كله. كان يعارض الفرانسيسكان الذين بزعامة رجل اسمه سكوت، راهب فرانسيسكاني، نادوا بعصمة العذراء من الخطية الأصلية، لكن الدومينيكانز كانوا يعارضون هذا الأمر بالنسبة للكاثوليك، ومن ضمنهم توما الإكوين. هم وضعوا أمامهم بالنسبة للعذراء فكرتين، واحدة منهم فكرة الطهارة المثالية والقداسة المثالية. في الواقع فكرة الطهارة المثالية والقداسة المثالية دي تكون في الحياة العملية، يعني بالنسبة للخطايا الفعلية، لكن ما تكونش بالنسبة للخطية المتوارثة من آدم. دي حاجة ودي حاجة. تاني حاجة قالوا فكرة التشابه والاختلاف بين مريم وحواء. فمريم هي صورة حواء قبل الخطية. أبو إيه تاني؟ قالوا هي سبب الخلاص، يعني الأولانية جابت الهلاك ودي جابت الخلاص. وقالوا حاجة تالتة، فكرة الفداء بالوقاية. مدام كل إنسان محتاج للفداء والعذراء محتاج للفداء، فقالوا الفداء بالوقاية. مدام في فداء بالوقاية، ما كان ربنا يفدينا كلنا بالوقاية وخلصت الحكاية. يعني ايه لازمة الشغل ده كله؟ فكرة الفداء بالوقاية أدخلها سكوت الفرانسيسكاني، وقال دي هي تمثل التوفيق بين عصمة مريم وبين الخلاص للجميع بالفداء، وقال إن دي أكمل أنواع الفداء، والمسيح افتدى أمه بهذه الصورة. لما دم يقدر يفتدي حد بالصورة دي، ما يفتدي العالم كله؟ يعني هو غاوي يتصلب وغاوي ياخد شكل عبد وغاوي يتألم وغاوي يتشتم وغاوي يتبصق عليه وغاوي يتجلد، يعني ايه لازمة الحاجات؟ ما ممكن تمر على الجميع. الرهبنة الفرنسيسكانية تبنت فكرة سكوت بعكس الرهبنة الدومينيكية. بيقولوا ان البابا سكوت اغنى عيد الحبل بالعذراء اغناه بالغفرانات، عاد يوزع فيه غفرانات عشان الناس ينبسطوا، ومنع الفريقين اللي هم الفرنسيسكاني والدومينيكاني من انهم يتبادلوا الحرمات والاحكام والحاجات دي. ولما جه بيوس الخامس ادان العبارة التي تقول ما من احد غير المسيح منزه عن الخطية الاصلية، يعني قال العبارة دي غلط، ما من احد غير المسيح ايه منزه من الخطية الاصلية. وفي عهد بيوس التاسع زي ما قلنا جعلها عقيدة سنة 1854. ايه الايات اللي هم قالوها؟ قالوا تكوين 3:15 ان لما ربنا قال لحواء قال بالنسبة للحية قال اجعل عداوة بين نسلك ونسلها انت تصيبين قدمه او تلدغين قدمه وهو يخلص عليك. فقالوا هذه العبارة يسحق رأسك، يعني اقصد قالوا ان هذه العبارة في مفهومها مكتوبة عن المسيح، ان المسيح هو نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية. لكن لا مانع يعني في التفسير الرمزي من ان انتصار مريم على الشيطان لم يكن كاملا الا لو كانت خارج سلطانه، يبقى كانت بعيدة عن كده. برضو انتصارها على الشيطان دي في الحياة الفعلية، لكن الاصل ده المسيح كان هو الوحيد الذي ولد منزها عن الخطية الأصلية، لأن الروح القدس حل أقنوميا في بطن العذراء وطهر مستودعها حتى إن ابنها الذي يولد منها يكون بعيد عن الخطية الأصلية. فلو احنا عملنا كده يبقى لازم بقى نقول ان حنة زوجة يواقيم ام العذراء لابد بقى الروح القدس يكون حل عليها اقنوميا علشان يطهر مستودعها، وهذا ما لم يقل به احد. قالوا كمان يعني التفسير الخروج من التفسير الحرفي او النص علشان واحد يتخيل رموز على مزاجه، ده مش تعليم كتابي. عشان كده هم قالوا العقيدة دي لم تذكر صريحا في الكتاب لكن متضمنة. طب نشوف ازاي متضمنة. قالوا في لوقا 1:28 ودي بيستخدموها كتير أوي الآية دي، ان الملاك قال للعذراء السلام لك ايتها الممتلئة نعمة. فقالوا عبارة ممتلئة نعمة يعني بعيد عن الخطية. طب يعني وقال لها الروح القدس حل عليك. طب الرسل الاثنى عشر كانوا ممتلئين من الروح القدس ومع ذلك امتلاءهم من الروح القدس لم يكن اثباتا لأنهم تخلوا عن الخطية الأصلية ولا الفعلية حتى، أن كتير من الرسل غلطوا. والنعمة ليس معناها أنها تكون بريئة من الخطية الأصلية، ف يعني ربنا بيشتغل بنعمته في جميع خدامه، ومع ذلك لا نقول ان نعمته تعطيهم عصمة. وبولس الرسول قال لست أنا، لا أنا، بل نعمة المسيح العاملة في. فنعمة المسيح العاملة فيه لم تعطيه عصمة. وقال إنني تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة المسيح. فالنعمة دي لا تعطي عصمة، ونحن نأخذ نعما كثيرة من الله ولكن لا تعطي عصمة. تقول ممتلئة بالنعمة، طب هم امتلأوا بالروح القدس، وامتلأهم بالروح القدس لم يعطي ايه؟ عصمة. من ضمن خطورة هذا التفسير انهم يجعلون العذراء مساوية للمسيح تماما في هذا الامر. يعني قلنا ما من احد كان معصوما من الخطية الا السيد المسيح، فلما تكون هي اخرى معصومة يبقى ما الفرق بينها وبين المسيح؟ وما معنى ان الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الرب؟ ليس من يعمل صالحا، ليس ولا واحد. ولماذا قال المسيح للشاب الغني لماذا تدعونني صالحا؟ ليس احد صالح الا الله وحده. فهنا وضع العذراء في مستوى كمستوى المسيح تماما امر غير مقبول لاهوتيا اطلاقا، ان بعض الاباء يجعلها في مستوى المسيح. هم يقولون انها بامتياز من الله كانت معصومة من الخطية الاصلية ومن كل الخطايا الفعلية ايضا، كانت في عصمة من كل خطية شخصية او وراثية كما قال البابا بيوس الثاني عشر. توما الاكويني رفض مسألة عصمتها من الخطية الأصلية واكتفى بعصمتها من الخطية الفعلية. النقطة الثالثة اللي بيعتمدوا عليها في لوقا 1:41 و42 لما قالت لها القديسة إليصابات السلام لك ممتلئ النعمة، خدنا ممتلئ النعمة دي، لما قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فقالت إنها جمعت بين البركتين، مباركة ليه ومباركة اللي ثمرت إيه بطنك. بينما في تثنية 28 يقول إن أطعتك وصايا ربنا تحل عليك جميع هذه البركات، وقال من ضمن البركات دي مباركة تكون أنت ومباركة تكون ثمرة بطنك. يعني في الحياة نوع من محاولة إعطاء آيات الكتاب المقدس مفهوما أكثر من مفهومها الحقيقي، يعني كلام مزيد، يعني دلالته لا تدل على ما يقولون. يقولوا انها مريم عصمت ايضا مثل المسيح من كل خطيه من بدء حياتها. هنا بقى تشبيهها بالمسيح تشبيه مش معقول. بنرى ان موضوع الحبل بلا دنس موضوع ضد الفداء وضد حاجة كل انسان الى الخلاص، ولهذا البروتستانت تمسكوا تماما بعبارة الخلاص بالدم ويشددون عليها جدا ان لا يوجد خلاص الا بالدم. واحنا برضو نقول ان لا خلاص الا بالدم على الرغم من الخلافات الكثيرة التي بيننا وبين البروتستانت حتى في موضوع العذراء. من العجيب ايضا انهم يتحدثون عن اشتراك مريم في عمل الفداء، يقولون انها كانت واسطة في الفداء. احنا بنقول لا يوجد غير وسيط واحد بين الله والناس في الشفاعة الكفارية الا الانسان يسوع المسيح، كما ورد في تيموثاوس الاولى 2:5. يقول له لا، لكن في وساطة في الفداء، وساطات ثانوية. ازاي بقى؟ وسيطة في الفداء بولادتها للمخلص مصدر كل النعم، يعني كون انها ولدته تبقى شريكة في الفداء، وهي حتى ولدته إلا بعمل الله فيها والروح القدس فيها، يعني هي مش من تلقاء نفسها أعطت ابنا للفداء. وسيطة في الفداء من حيث أنها ولدت المسيح، ووسيطة في الفداء لأنها قدمته ذبيحة لله الآب على الصليب. هي اللي قدمته ولا الآب قدمه ولا هو قدم نفسه؟ وهي يعني كان بإرادتها انها قدمته وخدته كده وقال خدوه اصلبوه، برضو تحميل للأحداث فوق ما تحتمل. يقول المسيح وحده قدم على الصليب ذبيحة المصالحة، إلا أن مريم الواقفة بجانبه كانت تقدم معه ذبيحة بقلبها. كون ان قلبها اجتاز فيه سيف وانها متألمة للآلام التي اصابت ابنها، مش معناها انها اشتركت معه في آلامه. آلام الصلب شيء، وآلام العاطفية لأي ام ترى ابنها مذبوحا امامها دي حاجة تانية. طب القديسة اللي ذبح اولادها الخمسة على حجرها وهي قاعدة تشجعهم، تقول هي اشتركت في استشهادهم؟ يعني دي حاجة ودي حاجة. يقول له لا، لما مريم العذراء قالت ليكن لي كقولك وقبلت ان يتجسد من المسيح، بقبولها اشتركت في عملية التجسد وبالتالي في عملية الفداء. نخلي كل حاجة لها حدودها الخاصة. كون انها قبلت ان تلد وهي عذراء او تلد بدون رجل، نوع من حياة التسليم للارادة الالهية، ولكن ليست اشتراكا في عمل التجسد ولا اشتراكا في عمل الفداء. لكن المهم في هذا انهم بيعتبروا ان كل نعمة ينالها البشر هي عن طريق العذراء. كل نعمة، يقولوا أعطيت أن توزع نعمة المسيح الخلاصية على البشر، هي اللي بتوزع. ده توزيع نعمة المسيح الخلاصية على البشر يأتي عن طريق المعمودية ويأتي عن طريق الإيمان، فمن آمن واعتمد خلص. لكن هي العذراء لا، هم يقولوا أكتر من كده، يقولوا ان لا توجد نعمة في الوجود الا عن طريق السيدة العذراء. ازاي؟ يقولوا بعد ان دخلت في المجد السماوي اصبحت تشارك في توزيع نعم الفداء على البشر بشفاعتها الوالدية. شفاعة مريم تتناول كل النعم المخصصة للبشر، بحيث لا توزع نعمة عليهم إلا بتدخل منها. إزاي بس الكلام ده؟ بقى الروح القدس الذي يقسم لكل إنسان حسب ما يشاء من النعم، يبقى كل ما فيش نعمة توزع على البشر إلا بتدخل السيدة العذراء. كيف هذا؟ يقولوا نعمة المسيح الخلاصية بتدبير خاص من الله لا تعطى لأحد بدون شفاعة مريم الفعلية. نعمة المسيح الخلاصية لا تعطى إلا بشفاعة من مريم. طب ده هو قال كل من آمن واعتمد خلص، يبقى لازم العذراء تشفعت فيه لكي يؤمن، وتشفعت فيه لكي يتعمد، وتشفعت فيه لكي يخلص. اما فين عمل الكنيسة، وفين عمل الرسل، وفين عمل الكرازة التي قادت الى الايمان، وفين عمل الكهنوت في المعمودية، وفين عمل الكنيسة في التوبة، وكل ده ما فيش، بحيث ان لا يخلص احد الا بشفاعة السيدة العذراء. نعمة المسيح الخلاصية بتدبير خاص من الله لا تعطى لأحد بدون شفاعة مريم الفعلية، ده كلام البابا لاون 13 سنة 1891. وأعلم أنه ما من نعمة من كنز النعم الكبير الذي أتى به المخلص، ما من نعمة توزع علينا إلا على يد مريم. ده الكلام ده هو اللي خلى البروتستانت يقولوا دي مجرد بيضة طلع منها الكتكوت بقت قشرة البيضة اللي راحت ولا جت. ما هو تطرف كاثوليكي يجيب تطرف بروتستانت، لكن احنا واقفين في الوسط لا نتطرف يمينا ولا نتطرف شمالا. وبعدين يقول ايه، وكما انه ليس احد يستطيع ان يتقرب من الاب الا عن طريق الابن، كذلك ليس احد يستطيع ان يتقرب الى الابن الا عن طريق امه. والكنيسة ملهاش وجود، والرسل والانبياء والاباء والكهنوت كل ده ملهاش وجود، والمعلمين لا يستطيع أحد أن يتقرب إلى الإبن إلا عن طريق أمه. طب وكفارة المسيح التي لجميع الناس، ودعوة المسيح إلى الجميع لكي يخلصوا، كل ده لا يمكن. وبعدين بيوس الخامس عشر في سنة 1978 يقول هي موزعة كل العطايا التي اكتسبها المسيح لنا بموته ودمه. كل العطايا اللي اكتسبها المسيح بموته ودمه هي اللي بتوزعها. وبندكتوس الخامس عشر من البابات برضو يقول كل النعم التي شاء صانع كل خير أن يوزعها على أبناء آدم المساكين، إنما يوزعها بالتدبير من العناية الإلهية عن يد العذراء القديسين. إحنا نتشفع بيها ونشعر إن صلواتها مقبولة، لكن لا نلغي كل شيء من ونخصصه في العذراء وحدها. العذراء لها قيمتها ولها عملها ولها شفاعتها، لكن ما فيش أي نعمة في الدنيا كلها توزع إلا على يد العذراء. يعني يلغى جميع القديسين وجميع الآباء والرسل، وكل دول ما لهمش وجود. وبيس الحادي عشر يقول هو الله أراد أن ننال كل شيء على يد مريم. طب هات لي آية تقول الكلام ده. ننال أشياء كثيرة على يد القديسة مريم، لكن ننال كل شيء عن طريق مريم؟ ولا ننال أي نعمة في الوجود إلا عن طريق مريم؟ حتى نعم الخلاص ونعم الصليب ونعم الدم لا ننالها إلا عن طريق مريم؟ طب فين أسرار الكنيسة؟ وفين فاعلية أسرار الكنيسة؟ وبعد كل الكلام ده يقولوا ليس لدينا من الكتاب المقدس بينات واضحة، ولكن نستطيع أن نستنبط. يا ناس قولوا كلام معقول في اللاهوتيات، له أسس اللاهوتية، الأسس المعقولة من اللاهوت أو من الكتاب المقدس، لكن نلغي كل وساطة القديسين ولا تبقى إلا مريم، ونلغي جميع فاعلية أسرار الكنيسة كلها ولا تبقى إلا مريم، وننسى عمل الروح القدس كله وكل النعم ولا تبقى إلا مريم. هذه هي المبالغة التي كان لها رد فعلها عند البروتستانت، فأنكروا كل شيء، لدرجة أنكروا أمومة العذراء لنا. وسمعنا واحد من البلاميس قال العذراء دي أختنا، أختنا لي. يعني ده زي ما يقول المسيح يقول قولي لإخوتي، هم يقولوا له أنت أخونا أيها الأخ يسوع المسيح. يعني غفر الله للإثنين معا، المتطرف شمالا والمتطرف يمينا، على شرط أنهم يتوبون عن هذا التعليم. كفاية علينا كده.
بعض من الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنودة الثالث مع طلبة الكلية الإكليريكية بالقاهرة.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل الاعتذار عن دعوة الكهنوت، هل الاعتذار عن دعوة الكهنوت خطية؟ لأن أسقفي يلح علي كثيرا وأنا أهرب، وفي نفس الوقت أنا متضايق ومتحير كثيرا، أرجو أن تعطيني نصيحة. مفروض أن النصيحة الأولى تأخذها من أب اعترافك، فأب اعترافك هو أدرى بظروفك وأدرى بحياتك الروحية، وهو اللي يقدر يقول لك الرأي المزبوط. بأول حاجة. تاني حاجة، انت بتعتذر عن الكهنوت، ما هو سبب الاعتذار عن الكهنوت؟ يعني مش المهم انك انت بتعتذر عن الكهنوت، المهم لأي سبب انت تعتذر. وهل لو اسقفك زهق منك وما دعكش تاني تندم وتتضايق ولا لا؟ دي نقطة. كمان نقطة غير كده، لو ربنا عايزك للكهنوت مهما اعتذرت هيجيبك. فموسى النبي اعتذر مرتين وربنا جابه، لكن هل انت من نوع موسى النبي اللي مهما اعتذر ربنا يجيبه؟ ما هو جايز تعتذر يقول لك طب خلاص انت حر، وبعدين تدور على روحك ما تلاقيش. فروح لأب اعترافك وقول له بالظبط حكايتك ايه. واحد بيقول بعد القيامة اخذ السيد المسيح له المجد جسدا ممجدا، فهل هذا يعني ان جسده قبل القيامة اندثر وفني؟ سؤالك ده عجيب جدا. المسيح مش اخذ له جسد ممجد يعني دور على جسد تاني من حتة تانية واخده، ده جسد الممجد هو نفس الجسد الذي ولد به من العذراء، هو نفسه نفس الجسد، بس الجسد تمجد. بدل ما تقول اخذ له جسدا تمجد تقول في القيامة تمجد جسده. يعني الجسد اللي خرج من القيامة هو اللي دخل من الأبواب المغلقة على التلاميذ في العلية، هو نفس الجسد. وإحنا في القداس الإلهي بنتكلم على نفس الجسد ونقول إن هو ولد من العذراء مريم، وكذلك في نفس قانون الإيمان، وهو اللي تألم وصلب وقبر وقام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب هو نفس الجسد. فالجسد الممجد هو نفس الجسد اللي أخذه من مريم العذراء. مش تقول أخذ له جسدا واللي قبل كده اندثر، ده يدل على عدم فهم لله للجسد الممجد. كمان احنا ايضا جسدنا سيتمجد في السماء، مثلما قيل ان احنا سنقوم على شبه جسد مجده. ولكن هذا الجسد الممجد الذي يكون لنا في القيامة هو نفس الجسد الذي ولدنا به. واحد بيقول هل يجوز تناول البروتستانت من الجسد والدم في الكنيسة الأرثوذكسية؟ وللعلم هذا تم بالأمس في كنيسة كذا، والكاهن كان يعلم بوجود طوائف لكنه لا يعلم إذا كان المتناولون منهم طوائف خدمة كذا. هو ربما الحكاية دي تذكرني بشيء هام من تقصي في التناول. في التناول كان آباؤنا الأوائل وما زال كثيرون يعملون حتى الآن، ونحن أحيانا نعمل هكذا فيما يناول الجسد، يقول جسد ربنا يسوع المسيح، والتاني اللي بيتناول يقول له آمين، يقول له بيسوما انتين بنشويس إيسوس بإخريستوس، يقول له آمين. فيبقى بيأخذ اعترافه بأن هذا هو جسد ربنا يسوع المسيح وبيقول آمين. فطبعا بروتستانت مش هيقول آمين، فيبقى في غلطة هنا، دي كان ممكن يعرف. لكن بعض الآباء بيكونوا تعبانين وهو بيناولوا بس، لكن لو قال كده هتنكشف الحكاية، هتنكشف الحكاية حتى لو كان واحد غير مسيحي دخل يتناول مش هيقول آمين. مش فاهمين الشغلانة دي. فياريت الآباء يرجعون إلى مثل هذا الطقس القديم المألوف حاليا عند الآباء الطقسيين وتنكشف الحكاية. إذا لم يقل فيبقى اللي بيتناول بيتناول بدون استحقاق. يعني إذا كان واحد بروتستانتي بيتناول يبقى بيتناول بدون استحقاق، لأنه غير مؤمن إن هذا هو الجسد المقدس. وكمان الكل الكاهن بيقول في سوما اس اواب، والناس كلهم يسجدوا ويقول له تنقو اشتم في سوما اس اواب. فلو صاحبنا ده ما سجدش وما قال شيء هيبان، لكن طبعا الكاهن بيكون وشه للمذبح ساعتها وما فيش حد شايف البروتستانت ده سجد ولا لا. لكن ممكن ينكشف امام المصلين فينبهوا ابونا ليه. وعلى اية الحالات اذا لم يكتشف الامر يبقى الشخص ده بيتناول بغير استحقاق، يبقى يتناول دينونة لنفسه. لان كون ان بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11 بيقول من يتناول بدون استحقاق غير مميز جسد الرب ودمه ويتناول دينونة لنفسه، يبقى معناها ان عارف ان في ناس بيتناول بدون استحقاق. اما الاب ده الحكم ده ليه؟ في ناس بيتناولوا غير استحقاق، وخصوصا الكاهن لما يكون في يوم عيد من الاعياد ومئات والاف بيتناولوا، برضه مسكين الكاهن هيعرف منين؟ اذا كان شماس ينبهه كان بها، ما فيش حد بينبهه، يبقى غلطة اللي بيتناول. لكن كون ان الاب عارف ان في طوائف لكن ما عارفش ان اللي بيتناول ده من الطوائف، منين يعرف؟ سؤال، هل فتح باب الرحلات الى القدس فتح باب الرحلات القدس ام لا؟ لا. ده بلاش تتهافتوا تهافتا يضر الكنيسة. بلاش تتهافتوا تهافتا يضر الكنيسة. خلينا لما نشوف حكاية دير السلطان هيرجع ولا لا. واحد بيقول للإنسان أخطأ إلى غير المحدود، إذن يتطلب كفارة غير محدود، ولأن أجرة الخطية هي موت، إذن لابد أن يموت غير محدود. ولكن الذي مات هو الناسوت في المسيح له المجد، الناسوت المحدود وليس اللاهوت غير محدود. لكن عندما مات الناسوت كان متحدا باللاهوت. صحيح اللاهوت لا يموت، ولكن حينما مات الناسوت كان متحدا باللاهوت، فاعتبرت الفدية غير محدودة لأنها كانت متحدة باللاهوت غير المحدود. زي ما الآباء قالوا مثل الحديد المحمى بالنار وبتطرقه فينسني الحديد لكن النار ما بتنضرش. واحد بيقول حضرنا مؤتمر طلاب اللاهوت أتيمة وسمعنا محاضرة عن الوحي من أبونا فلان، ونطلب من قدستكم أن تأذنوا بأن يعطيها لنا هنا في الكلية. بس يدهاني في الأول أقراها وأشوف. واحدة بتقول هل يمكنني التناول والخدمة في كنيستي الأرثوذكسية إذا تزوجت خادم لكنيستي طلق امرأته لعلة الزنا، ولكن عن طريق شهادة من الروم الأرثوذكس لسرعة الإجراءات أخذا بنصيحة أحد الأساقفة وكهنة كنيسته وأب اعترافه وهو لا يحمل تصريح زواج من كنيستنا، وطبعا سيكون زواجي لدى الروم الأرثوذكس، لكن تناولنا وخدمتنا بكنيستنا. شوف يا بنتي، إذا كانت الحكاية ماشية صح ليه لجأ إلى الروم الأرثوذكس؟ ما مشيش ليه في الجو الطبيعي؟ تقولي لتسهيل الإجراءات لسرعة الإجراءات. إذن هو ممكن من أجل سرعة الإجراءات يغير عقيدته، فأنا خايف معاك أنت رخرة لسرعة الإجراءات يعمل معاك حاجات تانية أنت ضمنة، ما هو عارف السكة. كمان حاجة تانية، هو لما يغير للروم الأرثوذكس بتغيير المذهب او الملة تطبق الشريعة الاسلامية، يبقى هو كأنه طلب تطبيق الشريعة الاسلامية لكي يطلق امرأته الاولى. فالشخص اللي يلجأ لدي واللي عارف السكة انه منين ما يلجأ لطائفة اخرى يقدر يطلق، ده بصراحة تخافي منه. بصراحة كده، بصراحة تخافي منه، لانه عارف السكة، عارف السكة الملولوة، وعارف تغيير العقيدة مش بس أمام المحكمة، ده تغيير العقيدة أيضا في الزواج، لأنك أنت بتقولي هتتجوزوا عند الروم الأرثوذكس، وطبعا بيجوزك عند الروم الأرثوذكس لأنه أصبح هو أيضا روم أرثوذكس، وكأنك انت رخرة هتصبحي روم أرثوذكس. ولو ما أصبحتيش روم أرثوذكس، خلي بالكم النقطة، ولو ما أصبحتيش روم أرثوذكس وبقيتوا مختلفين في الملة، انت أقبلت أرثوذكس وهو روم أرثوذكس، ممكن يطلقك لأن الخلاف في العقيدة ما زال موجود. يبقى عشان تهربي من الناحية دي تتحولي انت أيضا إلى روم أرثوذكس. شوف يا بنتي، نصيحتي ليكي امام شهود كثيرين زي ما انت شايف، تقدمي اوراقك تقدمي أوراقك للمجلس الإكليريكي بتاعنا وهو يحكم في أمرك. إن خفتي إن لا توجد سرعة إجراءات وريني الطلب أنا نفسي، ولو كان مظبوط أديك التصريح في نص ساعة. لو مظبوط، لو مظبوط إزاي؟ خلي بالكم معانا، ليه الأخت دي قالت بسرعة الإجراءات؟ هو الكتاب بيقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزن، فهو منين يثبت إن امرأته زانية؟ كيف؟ فهو قول لا دي امرأتي زانية، طب اثبت لنا إنها زانية. جايز المرأة مظلومة، وجايز ما حصلش إنها زانية، وجايز إن هو بيدعي عليها ظلما، وجايز هو راجل غيار، يعني يشوفها بتتكلم مع واحد ذنب، يشوف واحد قال نكتة لطيفة تضحك الحجر وهي ضحكت تضحك لفلان اهي دي ذنب، ويبص يلاقي الست دي بقت لعبة في ايديه. فربما شكوكه ليست حقيقية، فهو عايز سرعة اجراءات. يعني ايه؟ يعني عايز كلفتة. عارفين يعني ايه كلفتة؟ مش عارف اشتقاقها اللغوي جه منين، لكن يعني كلفتة. نعم كروت. فيعني اللي مش قادر ينتظر شوية. حولي أوراقك على المجلس الإكليريكي، وإلا هتقعدي ضميرك تعبان ومذهبك متغير، واللي جرب يتهم امرأته بالزنا واللي جرب يتحول إلى مذهب آخر واللي جرب يطبق الشريعة غير شريعته ده اللي يتغدى بغيرك يتعشى بيك. اوعى تقولي لي بقى ده راجل عينيه خضر و وشكله حلو ووظيفته بتجيب فلوس وعنده عربيه وعنده شقه، الكلام ده ما يخشش دماغنا. ده عايزه بعد كده تتجوز عند الروم وتخدم عندنا. تخدم ازاي بقى؟ تخدم ازاي؟ وبقية الخدام والطلب يقولوا لك بقى انت تتجوزي عند الروم وتخدمي عندنا، وليه ما تجوزتيش عندنا وتعملي لنا مشاكل نحن في غنى عنها. واحد بيقول في زكسولوجية الملائكة في الربع الثاني، يقول الملائكة الثلاثة المذكورين ميخائيل غبريال ورافائيل هم مثال الثالوث. لا، مش كل الثلاثة مثال الثالوث. الثالوث عندنا هو ثالوث في واحد، يعني الثلاثة واحد، مش ثلاثة منفصلين عن بعضهم البعض، كل واحد شخصية قائمة بذاتها ويبقوا مثال الثالوث. لا، مثال الثالوث ان الثلاثة يبقوا واحد. وطبعا الملائكة الثلاثة مهمش واحد، هو كل الثلاثة يبقوا ثالوث. ثم الثلاثة اللي شافهم أبونا إبراهيم في تكوين 18 كان ربنا واثنين ملائكة معاه، لكن ما كانوش الثالوث. واحد بيقول قيل في المزمور 45:2 بأن المسيح له المجد أبرع جمالا من بني البشر، ويحدثنا أشعياء النبي إصحاح 53:2 عن المسيح له المجد أيضا، لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه. ما المقصود بهذا التغيير؟ لا ما فيش تغيير، هو ساعة الصلب، ساعة الآلام، ساعة العذاب، ساعة الجلد، ساعة إكليل الشوك، ما كانش باين المسيح في جماله أبدا. الجسم الممزق بالسياط الذي تسيل منه الدماء، الجبين المكلل بالشوك، الجراح، الجسم الذي لصق جلده بعظمة بحيث انك انت ممكن انهم كانوا يحصوا جميع عظامه، ده ما كانش له منظر ولا جمال، لكن هو بطبيعته ابرع جمالا من بني البشر. لكن كلمة لا منظر له ولا جمال بي في حالة الآلام يعني. واحد بيقول أعلمنا أن راهب مصر القديمة قد اشترى له والده كنيسة في مصر الجديدة ويرفع فيها قداسات وصلاة وتناول. أنا ما أعرفش دي، لكن لو حدث هذا يبقى قداسه خطية ومن يتناول معه يشترك في خطاياه بلا استثناء، حتى أبوه، بل إن أبوه يبقى أعثره أنه اشترى له كنيسة، ده لو حصل. لكن دلوقتي كل ما الناس يحبوا ان احنا نشتري كنيسة يقول الحقوا الرهبان هيشتروه. قال لا، هنقعد نشتري كل الكنائس اللي فاضية ويفرضوا علينا ملايين الجنيهات ويقول لك الحق هيصلوا فيها الرهبان. بدأوني دي لعبة كويسة. ها والده متوفي؟ يمكن من ميراثه. كلام كل واحد دلوقتي بيقول له كلمتين، والكلام رخيص والكلام ببلاش، اللي عايز يتكلمهم كلام كتير. واحد بيقول على اتحاد اللاهوت بالناسوت قيل انه اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة، فما معنى كلمة استحالة او تحول؟ معناها ان حدث الاتحاد بين اللاهوت والناسوت دون ان يتحول اللاهوت الى ناسوت ولا يتحول الناسوت الى لاهوت، فحدث الاتحاد مع بقاء اللاهوت لاهوتا لم يتحول، ومع بقاء الناسوت ناسوتا لم يتحول. بيقول لأن كلمة استحالة تعني كما وردت في نص النص ترجمت إلى confusion. لا، confusion دي اللي هي زي alteration يعني تغيير، و confusion يعني ما حصلش ارتباك في الموضوع يعني، لكن ما مش معناها استحالة. هو ممكن تكون converted يبقى استحالة، تنفع confusion بلا تشويش زي ما انت قايل انا ممكن. نعم مكتوب ايه؟ معلش. وكلمة استحالة بيستخدموها برضه. بيقول ما هي أنواع الاضطهادات التي قابلتها الكنيسة في الفترة بين سنة 451 وقبل دخول الإسلام مصر وسوريا سنة 641، وما هي أزواتها؟ أنا كتبت مقالة كبيرة جدا عن هذا الموضوع في مجلة الكرازة سنة 67 أو 66، لست أذكر، لا 67 لا 66. أنواع كثيرة جدا ربما تجد أشباها لها في السنكسار، منها القتل ومنها السجن ومنها النفي ومنها الاستيلاء على كل أملاك الكنيسة، حتى إن آباءنا البطاركة كانوا في غالبية الوقت لا يجلسون على كرسيهم في الإسكندرية، وبعضهم كان بيرسم في دير الزجاج، وكانوا بيستولوا على الكنائس، وكانوا بيعينوا بطرك يكون في نفس الوقت الرئيس المدني أو الحاكم المدني، بحيث يجمع بين السلطة المدنية والسلطة الكنسية فتسهل له طريقة الاضطهاد. وكانوا بيهجموا على الأديرة والرهبان، ومعروف القديس صموئيل المعترف خلعوا عين من عينيه وسط الاضطهاد، حاجات كتيرة خالص. صاحب السؤال ده أدور له على المقالة دي وجبتها له إن شاء الله.